بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم معنا أيها الأخوة في اللقاء السابق شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. سبق ذكر ضوابط بعض المصطلحات الشرعية في هذا النص، ثم تطرقنا أيها الإخوة لشرح قول المؤلف وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وما في هذه الجملة من المسائل والدلائل. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وغفر لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هذه الجملة أيها الإخوة فيها مسائل. المسألة الأولى أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. والمسألة الثانية أسباب تكفير كبائر الذنوب وأسباب تكفير صغائر الذنوب. أما المسألة الأولى أيها الإخوة وهي انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، تقدم معنا ضابط إيش الكبيرة ومعناها، وضابط أيضا الصغيرة ومعناها، والأمور التي تدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب وأن ذاك من صغائر الذنوب. السؤال أيها الإخوة: ما الدليل على انقسام الذنوب إلى هذين القسمين؟ ما هو الدليل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وتنقسم إلى كبائر؟ الأدلة أيها الإخوة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا بيان من الله جل وعلا على أن عباده إن اجتنبوا كبائر الذنوب كبائر ما تنهون عنه ماذا يؤتيهم الله عز وجل؟ قال سبحانه: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه الآية تدل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب صغائر وذنوب كبائر. ما وجه الدلالة من الآية على ذلك؟ وجه الدلالة أيها الإخوة أن الله جل وعلا وعد بتكفير السيئات على اجتناب الكبائر، وعد بتكفير السيئات على اجتناب الكبائر، وهذا يعني أن في الذنوب كبائر ودون الكبائر وهي السيئات. والمقصود بالسيئات هنا هي صغائر الذنوب، ولهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره في فتح القدير عند هذه الآية، قال: وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين بذكر الكبائر قبلها وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الدليل الأول. دليل آخر أيها الإخوة من كتاب الله عز وجل، وهو قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الآية دلت على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين. أين موضع هذا في الآية؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن وجه الدلالة من الآية على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر التصريح بأن في الذنوب ماذا؟ صغائر وكبائر، هذا هو الدليل. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهناك أدلة أخرى على هذا التقسيم، ولعله إن شاء الله سيأتي لاحقا في بعض المباحث. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم أو بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. إذن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لدلالة النصوص والإجماع عليه. المسألة الثانية هي أسباب تكفير كبائر الذنوب وأسباب تكفير صغائر الذنوب. أما الصغائر أيها الإخوة، فإن غفرانها يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ذلك: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. أفاد هذا النص والتقرير من المؤلف رحمه الله تعالى على أن الصغائر غفرانها مشروط باجتناب كبائر الذنوب وبالمواظبة أيضا على الأعمال الصالحة من فرائض وواجبات. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الآية التي تقدمت معنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. فجعل تبارك وتعالى اجتناب الكبائر شرطا لتكفير السيئات وهي الصغائر، لأنه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه النتيجة نكفر عنكم سيئاتكم، أي صغائر ذنوبكم. وقال جل وعلا الدليل الثاني في بيان صفات المحسنين، قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذه الآية أيها الإخوة معناها أن من صفات المحسنين أنهم لا يرتكبون الفواحش ولا يفعلون المحرمات إلا اللمم، يعني لكن اللمم. الاستثناء هنا يقول أهل منقطع، يعني إلا ما لا، يعني ما لا يسلم منه أحد، إلا ما لا يسلم منه أحد من الناس وهو الصغائر التي قال الله عز وجل عنها إلا اللمم. فاللمم هنا هي صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال، فإنهم قد يقعون فيها، وإذا وقعوا فيها فإن الله تبارك وتعالى يغفرها لهم ويسترها عليهم، لأنه قال بعد ذلك إن ربك واسع المغفرة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، رواه البخاري. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يشير هنا إلى أن الإنسان لابد أن تقع منه النظرة على المرأة، ولابد أن يصدر منه الكلام الفاحش ونحو ذلك، وهذا يدخل كله في اللمم، لأن سبق معنا أن صغائر الذنوب هي التي لم يرد فيها حد لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذه منها. ومن اللطائف حقيقة التي جاءت في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان فيما يتعلق بهذه الآية، يقول عنه أحد أبنائه أنه كان يقرأ عليه بمكة القرآن، قال فبكى رحمه الله تعالى وقال له يا ولدي آية في كتاب الله تفرحني كثيرا. فقال له ولده هل هي قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية؟ قال لا، ولكنها قول الله جل وعلا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال رحمه الله ونحن تجنبنا كبائر الإثم والفواحش وإن شاء الله نترك ما استطعنا من صغارها، فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بما من عليه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الدلالة على أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وفعل الأعمال الصالحات، فالأدلة على هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الحديث رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن اجتناب الكبائر والانتهاء عنها مع المواظبة على الأعمال الصالحة من أسباب تكفير صغائر الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حقيقة عظيم، واستحضاره عند أداء عبادة الوضوء يعني يدعو المرء للاهتمام بأداء الطاعة بأداء هذه الطاعة على أحسن وجه. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه أي من فمه وأنفه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، رواه ابن ماجه، أي زيادة على تكفير السيئات للأعضاء أن مشيه وأن ذهابه إلى المسجد نافلة. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، أعني إذا ثبت عندنا أنه باجتناب الكبائر وبالإقبال على الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، فلا بد هنا أن نتنبه إلى أمر مهم، بل هو واجب على كل مسلم، وأن عليه أن يتنبه إلى ضرورة تطهير نفسه وتزكيتها بالأعمال الصالحة وإبعادها عن مواطن الهلاك، لأن الصغائر أيها الإخوة من الذنوب، فلا يقول المرء ما دام أن هذه الصلوات وأن القيام بالواجبات من أسباب تكفير هذه الصغائر، فإنه باب قد فتح لفعل ما شاء الله من السيئات. لا، هذا أيها الإخوة من الغرور الذي يجب الحذر منه، فلا يغتر المرء أيها الإخوة إلى أو بهذه الأجور الفضائل الواردة في شأن هذه الأعمال الصالحة، لأن الصغائر أيها الإخوة والاستهانة بها باب من أبواب الهلاك. كلما تساهل فيه المرء وفتح لنفسه الباب في القيام بها فإن مظنة الهلاك إليه أقرب. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من الاستهانة بصغائر الذنوب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب يعني الذنوب التي يحتقرها الإنسان ويراها في عينه صغيرة، وأنها لا تؤثر، وأنها لا شيء يعني إلى جمع القيام بالمخالفة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هنا ويقول: إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب مثلا فيه بيان أثر الاستهانة بصغائر الذنوب على قلب العبد. قال: كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود. عود ما عود ما عود، ماذا يحصل؟ حطب كثير، وهذا الحطب الكثير أيضا يعطي قوة لاشتعال النار، أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى أنضجوا خبزتهم، لأن الخبز يحتاج إلى نار. قال: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، يعني ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، النتيجة الهلاك والعياذ بالله. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح بسند الحسن. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، وفي رواية الذنوب، فإن لها من الله طالبا. رواه الإمام ابن حبان وصححه، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 513. فإن لها من الله طالبا. قال أهل العلم: أي نوعا من العذاب يعقبه، فكأنه يطلبه طلبا لا مرد له، أو طلبا عظيما لا ينبغي أن يغفل عنه، بل ينبغي أن يخشى منه ويحسب له حسابه. تنبيه آخر أيها الإخوة على ما يتعلق بصغائر الذنوب ومكفرات الأعمال الصالحة بها، وهو عدم الاغترار بالأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان. وهنا يقال يعني كيف يغتر المرء بالعمل الصالح الذي يقوم به وهو لا يدري أقبل منه أم لا، أكان سببا لتكفير سيئاته وذنوبه الصغائر أم لا. لذا أيها الإخوة يجب أن يكون المرء حازما مع نفسه، ضابطا لها، لا يتساهل معها فتجره إلى ما لا تحمد عقباه. وهذا أمر هام لا بد من اعتباره والوقوف عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه ونهى عنه صراحة. الدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث حمران ابن أبان قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بطهور، وهو جالس على المقاعد، فتوضأ أي عثمان فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عثمان: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. لماذا قال ذلك؟ لأن الإنسان إذا سمع هذا الحديث توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى بهاتين الركعتين، الأجل ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، لربما تسلل الغرور إلى قلبه وأعجبه عمله. هذا يدعوه إلى أي شيء؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند قوله لا تغتروا، أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا، وانتبهوا أيها الإخوة، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأن للعبد بالاطلاع على ذلك، وهذا يقطع على الإنسان الغرور في قلبه. وهناك جواب آخر أيضا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في موضع آخر في الفتح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منبها على هذه المسألة في منهاج السنة 6218، قال: فالمحو والتكثير يقع بما يتقبل من الأعمال، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم، فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون سيئات أو يفعلون السيئات كثيرا، فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات شيء، وبما يقبل من الجمعة شيء، وما يقبل من صيام رمضان شيء، وكذلك سائر الأعمال. وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، الحسنة التي يقوم بها الإنسان لا يضمن أولا أن تكون مقبولة عند الله عز وجل، ثانيا وإن قبلت فما مقدار هذا القبول منها؟ إذا كان المرء ينصرف من صلاته يعني ويكتب له نصفها ثلثها عشرها ثمنها، ما مقدار هذا القبول؟ وهذا القبول الذي حصل ما قوته على الدم الذي صدر من العبد؟ يعني ما قوة هذا العمل الصالح في تكفير ذاك الدم الذي صدر منه؟ إذن هذا الأمر لا بد أن يؤخذ من اعتباره لتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والكلام على صغائر الذنوب وما يتعلق بها من أحكام ومسائل طويل، لكن هذه يعني إشارة في هذا الموضوع. أما كبائر الذنوب أيها الإخوة وهي القسم الثاني، فذكر المؤلف رحمه الله سببا واحدا لتكفيرها ومحوها، وهو التوبة، حيث قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. التوبة تقدم معنا في اللقاء السابق بيان معناها، وهنا اكتفى المؤلف بذكر التوبة دون غيرها، ولعل ذلك والعلم عند الله راجع إلى كون التوبة هي السبب الوحيد لغفران جميع الذنوب وتكفير السيئات بنوعها الصغائر والكبائر. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة 380، قال: التوبة تمحو جميع السيئات، وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. والتوبة أيها الإخوة باب عظيم من أبواب رحمة الله ومغفرته، ولهذا اعتنى العلماء قديما وحديثا ببيان أحكامها ومسائلها وما يتعلق بها. وأحسن من تناول حقيقة الأحكام والمسائل المتعلقة بها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وفي الجواب الكافي، ولشيخ ابن تيمية رحمه الله رسالة في التوبة وأحكامها، وأظن لم أكن مخطئا ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. وكذا العلماء تناولوا الأحكام المتعلقة بها في شروح الحديث عند الكلام على أحاديث التوبة. وعندنا عدة مسائل فيما يتعلق بالتوبة. المسألة الأولى أن توبة الله جل وعلا على عباده نوعان. النوع الأول توفيق منه للتوبة، والنوع الثاني قبول للتوبة بعد وجودها من العبد. ما هو الدليل على هذا؟
آخر سورة التوبة، آخر سورة التوبة. لا لا، قبلها. عزيز.
ثم تاب عليهم ليتوب. فالتوبة الأولى هي توفيق منه جل وعلا للتوبة، وهذا ليس من عمل العبد الحقيقة، بل هو لطف من الله جل وعلا وإحسان محض إلى عبده. والنوع الثاني هو قبول التوبة بعد حصولها ووجودها من العبد. المسألة الثانية أيها الأخوة، المراد بالتوبة هنا التي بها تمحى جميع السيئات هي التوبة النصوح، أي التوبة الصادقة التي توفرت فيها الشروط التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وهذه التوبة عن التوبة الصادقة الناصحة في الحقيقة لا غنى لأحد عنها أبدا. لماذا؟ لأن حياة المرء حقيقة تقوم على هذه التوبة، ونجاته عند الله عز وجل مرتبطة تماما ارتباط بهذه التوبة، وهي لا تكون نصوحا إلا بشروط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة أيها الأخوة، حكم هذه التوبة. هذه التوبة واجبة، قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 10310: ولا بد لكل عبد من التوبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين. المسألة الرابعة: وجوب هذه التوبة على الفور، يعني بلا تردد ولا تأخير لها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والمبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها. المسألة الخامسة: شروط التوبة النصوح التي بها يتحقق غفران الذنوب. وهذه الشروط أيها الأخوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من الشروط قسم يتعلق بالتوبة من المعصية إذا كان الذنب بين العبد وبين الله عز وجل. والقسم الثاني قسم يتعلق بالتوبة من المعصية إذا كان الذنب بين العبد وبين غيره من العباد. وهذه الشروط أيها الإخوة كالتالي: الأول الإقلاع عن المعصية والكف عنها وتركها والابتعاد عنها وعن أسبابها. فإذا كان الذنب مثلا ترك واجب، فالإقلاع عنه يكون بأي شيء؟ بفعل هذا الواجب. فمن كان تاركا للصلاة فالإقلاع عنه يكون بفعل الصلاة، ومن كان عاقا لوالديه فالإقلاع عنه ببر والديه، ومن كان قاطعا لرحمه فالإقلاع عنه بصلة رحمه، وهكذا. وإذا كان الذنب فعل محرم فالإقلاع عنه بتركه والابتعاد عنه وعدم فعله. الشرط الثاني الندم على الذنب، الندم على ارتكاب الذنب والتحسر على حصوله وتمني عدم وجوده، يتمنى أن هذا الذنب ما صدر له وأن هذه المعصية ما وجدت منه، وهذا هو الندم حقيقة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذا الشرط وأنه هو المؤثر في الحقيقة في قبول التوبة، قال الندم توبة، رواه الإمام أحمد. الندم توبة يعني كأن التوبة لا تتم من العبد ولا تقبل إلا بوجود الندم، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فلا حج لمن لم يقف بعرفة، هكذا الندم توبة. لهذا قال ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما هنا، قال فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه وإصراره عليه، ذكر ذلك في المدارج رحمه الله تعالى. الشرط الثالث أيها الإخوة العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، والمقصود أيها الإخوة بالعزم على عدم العودة أي دوام التوبة مع العبد واستمراره عليها وثباته على ذلك حتى وفاته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال عمر رضي الله عنه يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه، وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وصححه ابن حجر والبصيري. وهذه الشروط أيها الإخوة كما تقدم لا بد من اعتبارها كلها، إذ لا قبول للتوبة إلا باجتماعها. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وأما شروط القسم الثاني وهي إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين العباد فهي أربعة، الثلاثة المتقدمة معنا مع زيادة شرط آخر وهو إن كان في هذا الذنب مظلمة لمسلم فإنه يجب عليه أن يتحلل منه، وذلك برد مظلمته إليه أو طلب العفو منه، وهذا طبعا له أحكام ومسائل خاصة لأنها جزئية دقيقة جدا وتناولها العلماء بالبيان. الدليل على هذا الشرط يقول صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته يعني يوم القيامة، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. وأن للعبد أيها الإخوة أن يطيق السيئات في ذلك اليوم، وهو أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة تنجيه من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه. هذه الإخوة إشارات سريعة في هذا الموضوع، وإلا فالحديث عن التوبة وما يتعلق بها من أحكام ومسائل حقيقة كثير، وقد أشرت إلى أن أهل تناولوا ذلك بالشرح والبسط خصوصا ابن القيم رحمه الله تعالى، والحديث بقي في هذه الجزئة فيما يتعلق بتكفير السيئات، هل هو فقط بالتوبة أم أن هناك أسباب أخرى؟ هناك أسباب أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يزيد الخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.